رحمه الله تعالى باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أنه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب السواك. لما أورد أبو داود رحمه الله تراجم المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة, وهي أبواب متعددة تتعلق بآداب قضاء الحاجة وبما يكون به إزالة أثر الخارج, بعد ذلك انتقل إلى الطهارة وإلى التطهر في يعني الوضوء, وكذلك تطهير الفم وتنظيفه يعني من يعني حتى يكون رائحته طيبة, وذلك باستعمال السواك. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب, يعني فيه فائدة دنيوية وهي كونه مطهرة للفم, وفيه فائدة دنيوية وأخروية وهي أنه مرضاة للرب, لأن مرضاة الرب ورضا الرب فيه الفوائد الدنيوية والأخروية, وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث اللي عند النسائي فيه بيان الفائدة والحكمة من مشروعية السواك, وأن فيه طهارة ونظافة ونزاهة ورائحة طيبة, وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب, وفيه الجمع, والحديث هذا الحديث فيه الجمع بين ذكر الفائدة العاجلة والآجلة, لأن الفائدة العاجلة في كونه مطهرة للفم, والفائدة العاجلة والآجلة كونه مرضاة لله سبحانه وتعالى, لأن مرضاة الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة. ويشبه هذا أي الجمع بين الفائدتين العاجلة والآجلة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرض موته لما كان طعن طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها, وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد, وأيضا استجاب الله دعاءه بأن يكون يعني ينال الشهادة في سبيل الله, وأن يكون ذلك في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه دعا بهذه الدعوة في إحدى سفراته وهي في صحيح البخاري, قال اللهم أرزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم, وقد حقق الله له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطعنه يصلي بالناس الصبح صلاة الفجر, طعنه رجل مجوسي وبقي أياما قد فتح بطنه يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه, وكان يغمى عليه ويفيق, وكان الناس يعودونه, فممن عاده رجل شاب جاء إليه وأثنى عليه ومدحه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين, صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته, ثم صحبت أبا بكر, ثم وليت, ثم شهادة, ثم كذا, وعدد له أشياء يمدحه فيها. فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي, وهذا من التواضع, من تواضع أولياء الله, كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام, فردوا إليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك, أبقى لثوبك يعني ما يتوسخ ولا يصيبه يعني شيء من الأذى إذا رفعته, وهذه فائدة عاجلة وفائدة دنيوية. والفائدة العاجلة والآجلة في قوله وأتقى لربك, لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد الدنيوية والأخروية كما قال الله عز وجل وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول اتقوا الله ويعلمكم الله ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأرشده رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى هذه الفوائد العادلة والآجلة لقوله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أبقى لثوبك وأتقى لربك أبقى لثوبك وأتقى لربك. فهو من جنس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مثله تماما. فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا قال هذا الكلام مع ما هو فيه من الشدة ومع ذلك يعني ما هو فيه من الشدة ما يعني تساهل في أن ينبه على أمر منكر وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع ما فيه من الشدة. والذي نبهه رجل أثنى عليه ومدحه مدحا عظيما ولكنه لما رأى هذا الأمر المنكر نبهه عليه. وهذا يدلنا على أن الأمور المحرمة ينبه عليها ولا يتساهل في بعض الأمور كما يقال في هذا الزمان يعني من بعض العبارات الخاطئة يعني الدين فيه لباب وقشور وبعض الناس يروح يتكلم في القشور ويترك اللباب. هذا كلام ساقط. الدين كله لباب ولا قشور فيه. الدين كله لباب ولا قشور فيه. وإذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة وهي مسألة الإسبال والتنبيه على تحريم الإسبال والابتعاد عن الإسبال مع ما فيه من الشدة ما هو فيه من الشدة وما هو ما فيه من المرض الشديد والألم الشديد يعني ينبه على هذا. هذا يدلنا على أن أمور الدين كلها يجب يعني العناية بها. ولكن كما هو معلوم عندما تكون هناك أمور يعني مجتمعة يبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالأهم فالأهم. يعني إذا كان هناك أمر خطير وقع فيه الإنسان وأمر آخر دونه بكثير فكيف يعني يذهب ويتكلم في الأمر اليسير ويترك الأمر الخطير؟ واجب البداء بالأمر الخطير والأمر الشديد والأمر العظيم ثم بعد ذلك يبدأ يؤتى بما وراءه مثل ما فعل رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام. فإن كل نبي من الأنبياء يأمر يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثم بعد ذلك ينبه على الأخطاء التي وقع فيها قومه يعني مثل الجماعة الذين ينقصون المكاييف والموازين يعني بعد ما دعاهم إلى التوحيد نبههم على ما عندهم من الأخطاء وما عندهم من الأمور المحرمة فبدأ بالأهم فالأهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قبل أهل الكتاب لكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. وهذا يبين لنا أن الذين يعني يتصدون أو الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا الزمان ويعنون بأمور فرعية وأمور جزئية وهي في الحقيقة مهمة ولكن أهم منها إخلاص العبادة لله عز وجل والابتعاد عن الشرك وتحقيق التوحيد وهذا هو الأهم وهذا هو الذي يجب البداءة به ويجب العناية به. والأمور الأخرى تأتي تبعا لكن لا تكون هي كل شيء وهي الشغل الشاغل والشيء الذي بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يهمل وهو الذي يغفل عنه ويرى ويرون الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات ولا يحرك ذلك عندهم ساكنا. وتكون هناك أمور جزئية وأمور فرعية يشتغلون بها ولا يلتفتون إلى هذا الوباء وهذا الضرر الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من أقطار الأرض ومع ذلك لا 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 ينبهون على هذه الأخطاء ولا يعني يتحدثون فيها ولا يتكلمون فيها. بل الواجب هو التنبيه على ما هو أخطر ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو دونه. والذي يغفل الجانب الأعظم والجانب الأهم الذي هو التوحيد مثل الإنسان الذي يكون يرى إنسان فيه جرح ينزف ويرى فيه دمل في أحد أطرافه فيأتي ليعالج الدمل والجرح الذي ينزف يترك على ما هو عليه لأن ذاك يؤدي إلى الهلاك وهذا أمر أخف. الواجب هو العناية بأصول الدين وفروع كلها ولا يجوز أن يقال أن فيه لباب وقشور بل كله لباب ولكنه متفاوت في الأهمية. هذه الأمور هذا اللباب ليس على حد سواء بل هو متفاوت وأهم شيء وأعظم شيء يدعى إليه ونبه عليه هو إفراد العبادة لله عز وجل والابتعاد عن معصيته وعن الشرك الذي هو محبط للذنوب والذي لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل. هذا الذي جاء في هذا الحديث أو هذه الترجمة التي هو باب السواك يعني فائدة السواك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي عند النسائي والمشتمل على أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. والحديث يجر بعضه بعضا وقد دعا إلى أن نذكر المثال المناسب الموافق له ثم بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه الاعتناء بجميع أمور الدين وأن هذا الذي يقال عنه بأنه من القشور يعني عندما الإنسان يعني ينبه على إنسان أو ينبه على جر الثياب وكذا يكون هذه اشتغال من القشور. ثم ليتهم بدل يعني ما يتركون هذا يشتغلون يدعون إلى التوحيد أو ينبهون على أن الناس يدعون إلى التوحيد لا يدعون إلى أمور أخرى يعني هي شغلهم الشاغل ويعني الذي لا يتكلمون إلا فيه في الليل والنهار. انتهى أبو داود رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وأداب قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك انتقل إلى الطهارة وبدأ بالطهارة التي تسبق الوضوء وتعقبه يعني تكون يعني يكون إنسان على وضوء وعلى غير وضوء قبل الوضوء وبعد الوضوء يعني عند الوضوء وعند الصلاة يعني فيكون إنسان على يعني يستاف يعني ليس له وقت معين ولكن يعني جاء فيه ما يدل على استعماله في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات مثل عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل يعني قد جاء يعني كما سيأتي وكذلك عند تغير رائحة الفم يعني في مناسبات يعني جاءت لها السنة عن رسول الله وليس له أوقات معينة يمكن الإنسان يستأذن في أي وقت. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على أهمية السواك وأنه ينبغي استعماله وأن يحرص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يأمر به أمر إيجاب إلا خوف المشقة على الناس لكن بقي الاستحباب وبقي النجس لأن قوله لأن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب لأن الأمر بالندب موجود وقائم ولكن الذي ما حصل هو الإيجاب. ولهذا يقول بعض يستنبط أهل العلم من هذا الحديث فائدتان أصوليتين من القواعد ومن الأصول إحداها أن المندوب أن الأصل في الأوامر الوجوب أن الأصل في الأوامر الوجوب لأن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأن لو كان لو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب ما قال هذا رسول الله لأن الأمر الواجب يعني يؤمرون به شق أو لم يشق وهنا قال لولا أن أشق فدل هذا على أنه لم يأمرهم به أمر إيجاب ولكن بقي أمر الاستحباب ثم فيه يعني دليل على إثبات المندوب أو إثبات الندب, وأن الندب يعني وأن أحكام الشرع هي ليست على حد سواء, فيها ما هو مأمور به على سبيل الإيجاب وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب فهذا الحديث فيه الدلالة على تقسيم الأمور الأشياء المأمور بها إلى واجب وإلى مستحب وفيه أيضا أن الأصل هو الوجوب حتى يأتي ما يصرف عن الوجوب إلى الندب كما جاء في هذا الحديث, لأن هذا اللفظ يدل على أن الأمر ليس بواجب, لأنه قال ما منعهم ذلك إلى المشقة, إذن بقي الاستحباب وقد أمرهم بذلك يعني على سبيل الاستحباب, والذي نفي في هذا الحديث الأمر على سبيل الوجوب, ففيه الدلالة على هذه قاعدة الأصل في الأوامر الوجوب, وعلى يعني تقسيم الأوامر إلى ما هو واجب وإلى ما هو مستحب, والأصوليون يعرفون الواجب وما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا جازما, والمندوب هو ما يثاب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيوة.
لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل
صلاة. نعم, لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. بتأخير العشاء يعني عن أول وقتها. والصلوات كلها يستحب الإتيان بها في أول وقتها. إلا العشاء فإن تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة أفضل. وكذلك الظهر في وقت شدة الحر هو الإبراد بها, وأن تؤخر يعني حتى يعني تنكسر حدة الشمس وشدة الحر. والمقصود هو التأخير حيث يعني لا يكون هناك مشقة, لكن إذا وجدت المشقة وشق على الناس فإن تقديمهم الصلاة هو المطلوب, حتى يعني إذا كان يعني أناس يعني كانوا تعبوا وكدحوا ويعني يشق عليهم أن تؤخر الصلاة فإن تقدم الصلاة, ثم يعني كون الصلاة تكون في أول وقتها. ولكن إذا كان هناك يعني جماعة وكانوا يعني مع بعض وكانوا يعني سيجلسون وسيتأخرون في جلوسهم وأرادوا أن يؤخروا فإن ذلك أفضل إذا لم يخشى عليهم أن يخرج الوقت. أما إذا كان فيه خشية خروج الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى قريبا من ذلك إذا كان يترتب عليه التأخير, إذا كان يترتب عليه فوات الصلاة يعني في الوقت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
وإذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة. لأن يعني سفيان بن عيينة يعني متأخر عن سفيان الثوري, يعني سفيان الثوري توفي سنة 161 وابن عيينة 197 يعني قريب من المئتين فهو متأخر. وقتيبة معمر لأن يعني عمره 90 سنة وقد ولد سنة 50 ومات سنة 240 وهو مدرك 10 سنوات من حياة الثوري لكن الذي عندما يأتي سفيان يروي عن قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة المكي.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن زكواه، مشهور بلقبه أبو الزناد، وهو لقب على صفة الكنية، لأن أبو الزناد ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وكنيته يعني غير ذلك، أظنه أبو عبد الرحمن، أظن كنيته أبو عبد الرحمن، ما أدري عندكم التقريب؟
نعم
أبو عبد الرحمن؟
نعم
نعم، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، وهو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره، ويأتي كثيرا في الأسانيد يعني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الإسناد وبهذا رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يأتي كثيرا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، يأتي كثيرا فيها أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والأعرج أحيانا يأتي باسم بلقبه، وأحيانا يأتي باسمه عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقب. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة الألقاب ومعرفة الكنى مهمة، فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما لو ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، مع أن الواقع أن اللفظين أو أن الاسم واللقب كلهما يرجعان إلى شخص واحد وليس إلى شخصين. نعم.
قال عن أبي هريرة يرفعه.
قال عن أبي هريرة يرفعه، وكلمة يرفعه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفعه، فهذه الصيغة هي تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعه ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من العبارات التي يعني تدل على الرفع، وليس فيها التصريح بإضافة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها بمعناه وبحكمه، يرفعه يبلغ به رواية، سبقا مر بنا يعني في الدروس الماضية رواية، يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أنه يعني من كلامه ما قيل فيه لا يرفعه ولا رواية، وإنما يقول عن أبي هريرة قال كذا، يعني فيكون موقوفا عليه ويكون من كلامه، لكن حيث يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ينميه أو رواية أو يرويه وما إلى ذلك، فإن هذه الصيغ كلها بمعنى الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناد الحديث إليه، وأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على الصحابي، وليس من كلام الصحابي وإنما هو من كلام. وكما هو معلوم يعني أيضا لفظ الحديث لا يمكن أن ينطقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قل لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا لا ينطق به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون يعني من كلام الصحابي، بل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم.